ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني من الأمور التي أثرت في حياة المسلمين وجعلتهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وفي أممهم أنهم فهموا نظام الأسباب والمسببات، يعني سمى الله تبارك وتعالى في الأسباب والمسببات فهما خاطئا، فقد ظنوا ان الله تبارك وتعالى ينصرهم بمجرد النسبة الى الدين، وانه ممكن ان يتولى الجهاد عنهم وان قعدوا هم، وهذا من الخطأ. لم يستفد المسلمين في هذا بالآيات الكثيرة التي تبين أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليبتلوهم جل وعلا، وأنه يبتلي أهل طاعته بالجهاد وبالدعوة وبالبذل، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: ولو شاء الله لانفصل منهم أي بنفسه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض أي ليختبر وليبتلي طاعتكم له لأن تجاهدوا في سبيله، وكذلك ليعاقب الكفار بكفرهم بأيدي المؤمنين، يعاقبهم بأيدي المؤمنين، ولله الحكمة البالغة في كل ذلك سبحانه وتعالى. لم يفهم كثير من المسلمين هذه الحقيقة، وظن مثلا انه عندما يقرا قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ان الفعل كله لله وان فعل الله يلغي فعل العبد، وهذا خطا، بل فعل الله تبارك وتعالى لا يلغي فعل العبد، فالعبد لا بد ان يفعل، له مشيئه، والله تبارك وتعالى يقدر مقاديره بمشيئته سبحانه وتعالى وبنظام الأسباب والمسببات. فقد جعل مثلا في هذه الدنيا تحصل بالزرع والجد والتعب والكدح، إما أن الزارع على الحقيقة هو الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فبين أن الإنسان يحرث، لكن الزارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن فعل الله عز وجل هنا لا يلغي فعل العبد، بل ان الله سبحانه وتعالى امر العبد الذي يريد ان يحصد انه لا بد له ان يزرع وان يكيد وان يجتهد، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا أي من أهل العاجلة وأهل الآجلة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نمد نعطي بعطائنا ومددنا هؤلاء أهل الدنيا وهؤلاء أهل الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كما كان عطاء ربك محظورا. فالله يعطي اهل الدنيا بكدحهم وبسببهم الاسباب التي بذلوها، لا يبخسهم الله تبارك وتعالى، لا يبخسهم الله عز وجل من فعلهم شيئا، كما قال تبارك وتعالى في ذلك: وهم لا يبخسون، يعني اعطيناهم وهم لا يبخسون، يعني لا ينقصون، وان كانوا يعطون بمشيئه الله تبارك وتعالى وبتقدير الله عز وجل، كما قال: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، يعني لا نعطيه في الدنيا إلا ما شئنا نحن، لكن ليس ما شاءه هو. ولو كان كل إنسان يعطى في الدنيا ما شاءه وما يتمناه لكان كل إنسان أخذ مراده، ما حيل بين إنسان ومراده. ولكن الله عز وجل أن كل منا يعني يحب الدنيا ويحب العطاء، لكن لا يعطى منها إلا ما قدره الله وما شاءه الله عز وجل. وكذلك لا يعطى إلا بجد وبكذا، كما قال عمر لبعض الجالسين وقالنا عن الكسب كسب المعاش، قال لهم إن السماء لا تنصر ذهبا ولا فضة، يعني إن النفوذ لا تنزل من السماء، يعني يعملوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك لما قال بعض الناس نحن المتوكلون وكانوا مسافرين إلى الحج بلا زاد، فإذا وصلوا الحج افتقروا ومدوا أيديهم بالسؤال، فقال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا للحج وللسفر. وهذا من الأسباب، يعني خذوا الأسباب لها. الشاهد أن بعض الناس فهم أن فعل الله عز وجل الذي فعل العبد، إذا فهم هذا في الدنيا قعد ولم يحصل على شيء، وهذا لا شك أمر معلوم ومذموم عند كل الناس. لكن للأسف أن كثير من الناس في مسائل الدنيا كما قال بعض السلف أنت في الدنيا قدري وفي الآخر جبري، يعني في الدنيا قدري يعني لا تؤمن إلا بأن العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يعمل. فكل الناس في هذا، يعني عامة الناس يعلمون أن أسباب الدنيا لا يتوصل إليها أو نتائج الدنيا لا يتوصل إليها إلا بالأسباب. أما في الآخرة فكثير من الناس في شؤون الآخرة جبرية، يظنون أن الأمر حتم على كل أحد وأن فعل الله ينهي فعل العبد، وبالتالي فإنهم يوكلون الأمر لله دون بذل الأسباب. وهذا لا شك أمر ضيع المسلمين كثيرا في شؤون الآخرة، ضيع كثير من الناس عن الهداية. يقول لك الله ما هداني، لا يبذل سببا من غيره من علم ومن سعي للدين، ويظن أن الهداية لا يتوصل إليها بغير كسب، بل هي كسب الهداية بالكسب في منشأها وفي مبدئها، كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأخبر بأن التيسير لطريق اليسر وطريق الجنة إنما هو بذل الأسباب، لا بد أن تبذل سببا حتى يهديك الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بالنسبة إلى النصرة والفوز وتمكين التمكين للإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ظن كثير من الناس كذلك أن فعل الله في هذا يلغي فعل العبد، وأن الله يمكن أن يتولى الجهاد بنفسه عن المسلمين، وهذا خطأ، هذا خطأ بمفهوم الأسباب والمسببات. بل الله تبارك وتعالى لو شاء أن ينتصر الانتصار وحده لفعل، ولكنه ابتلى الأمة بالجهاد وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، جاهدوا في الله كما ينبغي الجهاد لله. وهذا أمر عظيم، هذه دعوة عظيمة، وجاهدوا في الله حق جهاده أي كما ينبغي له سبحانه وتعالى. ولا شك أنه مهما بذل الإنسان لا يبلغ هذا، لا يبلغ ما يستحقه الرب عز وجل من البذل ومن الطاعة. ولكن جاء يعني تخصيص هذا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني جاهدوا في الله ما استطعتم حسب القوة والاستطاعة، ومعنى ما استطعتم يعني ما بلغ جهدكم ووسعكم، لأن لا 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 أحد يقول أنا أستطيع أن أحمي هذه الكوف، هذا كلام غير يعني غير لائق في اللغة العربية، لكن أقول أستطيع أن أحمل هذا الثقل هذا الكيس كيف اسمه أستطيع أن أحمله
بمعنى أنه أمر في قوتي ويحتاج إلى قوة، أما أستطيع أن أشرب بيدي هذا لا يطول عاقل. فإن ما استطعتم ليس معناه ما سهل عليكم وأصبح يعني تافها حقيرا، لا، بل ما استطعتم ما يبلغ حد الوسع، يعني آخر الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني انزلوا في طاعة الله عز وجل وسعكم وجهدكم، اللي هو نهاية الطاقة، نهاية الجهد، يعني ابذل في سبيل الخير نهاية جهدك ونهاية وسعك، وسعك وغاية ما تستطيع. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مفسر لقول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وذلك أن يعني الصحابة أخبر النبي أنه من يستطيع أن يجاهد في الله حق جهاده، يعني كما ينبغي الجهاد لله، الله أعظم وأكبر وأجل من أن يكافئه أحد وأن يقوم بحقه أحد سبحانه وتعالى، بل حق الله على الجميع، حق الله عز وجل ونعمته على الجميع. ومهما بذل الإنسان فإنه لا يستطيع أن يكافئ حق الله وأن يقوم بالجهاد الواجب عليه تجاه الله تبارك وتعالى. وجاء تفسير هذا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، يعني يرضى الله تبارك وتعالى منكم ان تبلغوا غايه الجهد ونهايه الطاقه. اذا بلغت نهايه طاقتك ونهايه جهدك الله لا يكلفك الا هذا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بعض الناس يفهم وسعها يعني ما سهل عليها، هذا خطا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني طاقتها وجهدها، اللي هي نهايه الطاقه، حيث لا يستطيع أن يفعل شيئا بعد ذلك. هذا هو التكليف، التكليف في حدود نهاية الطاقة وليس فوق ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان فوق جهده وفوق طاقته، وإنما في حدود طاقته وسعه. المهم نعود فنقول إن كثير من الناس وأخص كثير ممن ينسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الجهاد وإلى الخير أنه مما أقعدهم وأفقد فاعليتهم في المجتمع. فاعلية التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، إن الإنسان المسلم في مجتمعه بلا فاعلية، لها أسباب، سبب الذي ذكرناه في الخطبة الماضية أنه بلا انتماء، المسلم غير منتمي، أناني، يعيش وحده ويريد أن يبلغ الأمر وحده، وهذا لا يكون، لا يكون إلا بتضافر والجماعة وبانتماء حقيقي للدين. كذلك لا يكون نصر الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية إلا يبذل جهد وسع، أن تستنزف طاقتك، إذا استنزفت الطاقة وما أصل عندك أي جهد بعد ذلك، عند ذلك يأتي نصر الله، النصر يأتي. وقد كان هذا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا نظر الإنسان إلى فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه كما قال القائل يقول أحد الكفار يصف النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول كان يبذل الأسباب حتى كأنه لا يؤمن وراءها بشيء، وكان يتوكل على الله عز وجل حتى ما كأنه يؤمن بشيء للأسباب. وهذا حق، هذا وصف الحق للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولله من القيم كلام في هذا المعنى. فإذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في اتخاذه الأسباب وجد كأنه لا ينظر إلى إعانة من الله بعد هذه الأسباب، يعني يتحرك في ذوي الأسباب. خذ مثلا على ذلك مثلا رجل بدر رسول خرج واخذ الاسباب تعجل الخروج وقال من كان ظهره حاضرا فليأتي واخذ، ثم لما وصل الى بدر ارسل العيون حتى يعرفوا، ثم بعد ذلك تسارع اصحابه ونزل في المكان اللائق في المنزل، ثم غور كل الابار الموجوده في بدر واتى عند اعظم بئر فيها بئر بدر وبنى حوضا حتى يشرب المسلمون ولا يشرب الا ياتي عطاسه ثلاثة الماء وسبقهم إلى الماء، ثم حذر الجيش الموجود جيش الكفار، ثم حمس أصحابه قال لهم ماذا؟ يعني العير سبقتنا وهذه قريش قد جاءت، هل تقاتل أم لا؟ فحمسهم جميعا وقالوا كلنا نقاتل. ثم بعد ذلك جاء النبي عمل خط رجعة، أشار عليه السائل بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله ما جئنا نحارب القوم وإننا نخشى عليه فتنزل لك عروش، لا تباشر المعركة، هذه المعركة لا تباشرها لنفسك، وإنما نجلس خلف المعركة ونعد لك رسائلك، رسائل ونجائز بحيث أنها لا تسبق. فإذا كانت الأخرى إذا انتصرنا، قال إذا انتصرنا فنصرنا ونترك، وإذا كانت الأخرى يعني صارت الهزيمة فالحق برسائلك، الحق بمن وراءنا من المسلمين، حتى لا ينقطع الدين. المهم اذا تتبعت الاسباب تجد ان النبي ما ترك ثغره، يعني ثغره معينه لشيء معين ما تركه الرسول، وجاء صف الناس صفهم ليلا اولا عشان عرفهم كيف الصف، وصار بالصف بنفسه ووجد واحد جالس في الصف اللي هو صواب بن غزية، فضربه النبي بقدح كان في يده وقال له استوي يا صواب، فقال له اوزعتني يا رسول الله فاعطبني، قال له بعثك الله بالرحمه والعدل فاعطبني يعني اعطني حقي، فالنبي كشف له عن بطنه ليضربه كما ضربه، فجاء وقبل بطن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له ما حملك على هذا؟ قال يا الله حضر ما ترى، حضر ما ترى يعني من الجهاد، ويحب ان يكون اخر شيء لي في الدنيا ان يمس جسمي باسمك. وفعل النبي وحمس اصحابه وقال والله لا يقاتلن دون احد فيقتل مؤمنا غير مدبر الا دخل الجنه، وحمس الناس وعبأهم بكل شيء. ثم بعد ذلك رجع ووقف في العريش وجلس يدعو الله عز وجل وقال له اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تغدر، اللهم نصرك الذي وعدتني، وجعل يدعو حتى ان ابو بكر الصديق وقف من ورائه يلتزمه، والرسول رافع يده حتى نزل رداءه من على ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، بعض مناشدتك ان يكفي ما نشدته، فان الله منجز لك ما وعد، علما ان وعد عند وعد اكيد، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، فعند وعد من الله بالنصر انه لا بد ان ينتصر، ولكن ما ترك ثغره، وبعد ما عمل الاسرار كلها بقى سبب الله عز وجل، فرجع يتوكل الى الله كانه ما بذل سببا ما، ولو كان اي قائد غير الرسول في مكانه وقال بذلنا هذه الاسرار انا لننتصرون 100% ننتصر، وما حتى فكر يدعو الله تبارك وتعالى ولا ان يلجا اليه، بل كان في وجوده الله عز وجل وكانه لم يفعل شيئا من الاسرار ابدا، وكذلك كان في بذله لاسرار وكانه لا يؤمن بان هناك سيأتي نصر لله عز وجل، بل كان مع إيمانه بنصر الله تبارك وتعالى وأن الله منجز له ما وعده بذل كل الطاقة وبذل كل الوسع وما ترك شيئا، فكان الرسول في هذه قمة الدين، أن يبذل المؤمن الأسباب ما يترك شيء، ما تستغرق غاية الجهد وغاية الوسع، ثم بعد ذلك يتوكل الله تبارك وتعالى، وكأنه لم يسمع شيئا، وكأن هذه الأسباب مع الله عز وجل إذن، وكأن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وهكذا كان النبي في كل حياته صلوات الله وسلامه عليه يبذل غاية الجهد وغاية ما عنده هو المؤمنون، ثم بعد ذلك ينتظر فرج الله عز وجل ومدد الله تبارك وتعالى. اليوم نفهم الأمور على فهم خاطئ، إما أن تجد أهل الدين منا ناس كفالة، ناس يريدون ان يطعمهم الله وان يرزقهم الله وان ينصرهم الله عز وجل لهم قعود بدون اي فاعليه وبدون اي جهاد وبدون اي بذل، يقول لك ليش ما نمتكر؟ انت ايش سويت؟ ماذا فعلت حتى ينصرك الله تبارك وتعالى؟ ما في اي بذل، بذل تافه جدا لا يناسب حجم الامل وحجم النتيجه التي تريد ان تصل اليها. واما ان تجد هناك اناس انقطعوا عن الله تبارك وتعالى، انقطعوا عن الله عز وجل وعن صلته، وظنوا انه بايديهم وبقوتهم ينصرهم الله تبارك وتعالى، وهذا كذلك خطا، فالذي يظن ان المسلمين فقط مجرد ان ينتصروا فقط بمجرد الاسباب وبمجرد الاعتماد على ذواتهم مخطئ كذلك، لان هذه الامه في الحقيقه لا تنتصر الا بنصر الله تبارك وتعالى، الا بنصر الله وتمكين الله، الامه قليله بالنسبه للامم، واهل الكفر اكثر حزقا واكثر مهاره منهم، ولذلك لابد الامة ان تلجأ الى الله واذا ما لجأت الى الله لا ينصره الله عز وجل، كما قال عمر بن الخطاب لقد اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. نحن امة الله اذا تركنا دينه لا يمكن ان باي وسيلة اخرى مهما بلغنا من القوى المادية لا ينصرنا الله تبارك وتعالى. مثل ما نرى كم من القوى وكم من الامور فعلنا، ثبتنا آلات الأسلحة وبنينا آلات الجيوت وفعلنا ما فعلنا، ولكن يأتي اليهود ويأتي العدو تنسى نفسها واحدة فتكون، لماذا؟ ما في نعرف، هل لأن قوة اليهود في يوم من الأيام كانت أكبر من قوة المسلمين؟ لا والله ما كانت فيهم أكبر، ولكن لأن هذه الأمة تركت الطريق الصحيح للنصر وهو الاعتماد على قوة الله تبارك وتعالى ونصر الله وتمكين الله عز وجل. باختصار نحن الآن للأسف الأمة بين إسراف وتفريط، بين رجل مفرط من أهل الدين ومن ينتسب إلى الدين مفرط في بذل الأسباب يريد أن ينصره الله وأن يعزه الله عز وجل وهو قاعد عن العمل والجهاد، وبين إنسان مفرط في ظن أن اتخاذ الأسباب من بناء القوى المادية وغيرها وحده كاف لنصر الله تبارك وتعالى وللتمكين على الأعداء، وهذا خطأ. والصواب هو غير ذلك. الصواب هو أن نلمم الوجه مرة ثانية، أن نستقرأ من جديد، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول لو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وأن نعلم أن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كذلك نعلم أن الله عز وجل يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك الله هو القائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. آيات القرآن لا تختلف، الله الذي يقول هذا هو الذي يقول هذا، ولو كان من عند غير الله لا يجد فيه اختلافا كثيرا. فغير أن النصر من عنده والفعل فعله ولكن لا يؤدي النتيجة إلا بفعلك أنت أيها العبد، إلا بأن تقوم وأن تجاهد وأن تبذل وأن تبذل غاية الوسع ومنتهى الطاقة. إذا انقطعت طاقتك وما أصلح لك شيء وما عندك أي قدرة بعد ذلك يأتي نصر الله عز وجل، كما حصل في غزوة الخندق لما استنكب طاقتك للسنين وأصبح ما في شيء، عند ذلك الله عز وجل قال وكفى الله منهم القتال فكان الله قوياً عزيزاً. تولى الله عز وجل بنفسه يعني هزيمة الكفار وبالريح التي أرسلها بالملائكة التي أرسلها، وذلك أنه قد انقطع حبل المسلمين، سر المسلمين دمه انقطع ما أصبح عندهم شيء، خسروا وجاعوا وأصبحوا في وضع لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا سوى ذلك، فأتاهم نصر الله تبارك وتعالى. خلاصة تقول أننا أصبحنا بين مفرط ومفرط، بين تارك بالأسباب وبين معتمد على الأسباب، والحق بين ذلك، الحق بخلاف ذلك، الحق أن نبذل من الأسباب ما نستطيع ثم بعد ذلك أن نتوكل على الله تبارك وتعالى قدر ما نستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى من حقيقة من ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لو آمنا بهذا أنا أعتقد أن الفعل القليل يبارك الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهو القائل سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. فإذا الله مع الفئة الصابرة ولو كانت قليلة، ولا بد أن يغلب الله تبارك وتعالى بها الفئة القليلة مهما كانت. فلو كان أهل الدين وأهل الدعوة مؤمنون بهذا لعلموا أن الفساد مهما انتشر وأن الباطل مهما تبجح وكبر لكنه أمام دعوة الحق لا شيء، لا بد أن يزيله الله تبارك وتعالى وأن يزيله إذا كان أهل الحق معتصمين بحقهم باذلون. أما إذا قعدوا وركنوا إلى الدنيا فإن الله عز وجل يعاقبه، كما هو الحال الآن. الحال الآن أن هناك صعود وهناك إحباط وهناك استخزاء من قولك الحق ومن الجهر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذلك لا ينصر الله عز وجل، لا ينصر الفئة المؤمنة، لا ينصرها لأنها ليست آل للنصر، بل الفئة التي ينصرها الله عز وجل هي التي وصفها بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه شروط النصر، هذه شروط النصر، فئة تحب الله وبالتالي يحبها الله عز وجل لأنها إذا أحبت الله أحبها الله عز وجل، ثم تجاهد في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ثم هم أذلة على المؤمنين ما عفوه المؤمن ذليل يعفو يصفح يغفر يحب لأخي المسلم ما يحب لنفسه، مع الكافر عزيز قوي امام الكافر، شجاع امام الكافر وليس العكس. اذا وجدت هذه الامه بهذه المواصفات فان الله عز وجل ينصرها. اذا وجدت الامه بهذا، الامه المتآلفه المتعامله القويه التي تحب الله تبارك وتعالى ويحبها الله عز وجل وتجاهد في سبيل الله ولا تخاف في الله لومة لائم، لا بد ان ينصرها الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يحقق هذا فينا، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر